Radio Dabanga. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخصصناها لعدد من الموضوعات، منها مظاهرات 7 فبراير وأوضاع سجن سوبا جنوب الخرطوم والأوضاع الأمنية في ولايات دارفور والأوضاع الاقتصادية بجانب مواضيع أخرى. مظاهرات حاشدة في الخرطوم في مليونية 7 فبراير ووقوع إصابات وسط الثوار في شارع الأربعين بأمدرمان.
حشود كبيرة جدا الآن، إطلاق الغاز المسيل للدموع والغنابل الصوتية والرصاص الحي على المتظاهرين في محيط شارع الأربعين أو شارع الشهيد عبد العظيم. الآن تأكدنا بأنه في إصابة في الكتف.
نفيس حجر عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل الجزافي والحجز غير المشروع تكشف عن تدهور مريع في ملف حقوق الإنسان في السودان.
يعني في انتهاك واضح لكل القوانين المحلية والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية اللي وقع عليها السودان، دي مشكلة كبيرة جدا. يعني ده تدهور مريع في ملف حقوق الإنسان في السودان.
الدكتور محمد آدم عبد الكريم رئيس حزب الأمة القومي بولاية شمال دارفور يحمل الحكومة انفراط الأمن في ولايات دارفور ويطالبها بفرض هيبة الدولة.
لما تتعدد الجيوش ويتعدد مصادر اتخاذ القرار وتتناسل الحركات وتتعدد والدولة تكون محكومة بخمسين جهة عسكرية، مؤكد بتحصل الفوضى الحاصل الآن في ولايات دارفور وفي شمال دارفور بالخصوص. مسؤولية الأمن هي مسؤولية الدولة في المقام الأول.
الخبير الاقتصادي كمال كرار عضو الحزب الشيوعي السوداني يقول إنه الاقتصاد السوداني الآن أصبح في قبضة يد الطفيلية.
الموازنة دي كلها دارة تمول من جيب المواطن من زيادات الأسعار أو من الضرائب، ما في مصدر ثالث يعني اللي تمول الموازنة غير الحيتين دي، وبدت بالكهرباء وماشي على الخبز وحتمشي على سلع تانية.
أعزائي المستمعين، نبدأ جولتنا كالعادة بموجز أهم الأخبار مع زميل الصادق مصطفى زكريا.
انطلاق مليونية 7 فبراير في الخرطوم إلى القصر الجمهوري للمطالبة بإسقاط الانقلاب والحكم المدني الشامل. قوات عسكرية تطلق الرصاص والغاز المسيل للدمع والغنابل الصوتية بكثافة على مليونية 7 يناير بالخرطوم وأم درمان وإصابات وسط المتظاهرين. مواكب حاشدة في عدد من مدن الولايات واعتقال 2 من المتظاهرين في كسلة. السلطات تستبق مليونية 7 فبراير بإقلاق كوبري المكنمر وحملة تفتيش في كوبري المسلمية وحظر للتجمعات بوسط الخرطوم. قوى أمنية تعتقل فريق قناة بي بي سي بالقرب من مقابر فاروق وتقتادهم إلى جهة غير معلومة. قوة مسلحة تقتحم متاريس حفير ميشو بالشمالية والسوار يتمسكون بإقلاق طريق شريان الشمال ونقطة عبري تنضم إلى قائمة المتاريس. مقتل طالب نازح في بندسي بولاية وسط دارفور برصاص ميليشيات مسلحة مساء الأحد. مقتل وإصابة شخصين في عملية نهب مسلح على طريق الفاشر نيالة صباح الاثنين. ميليشيات مسلحة تنحب عربتين وأسلحة تابعة لإحدى حركات الكفاح المسلح في منطقة دانكوتش بوسط دارفور. سرقت مركبة من داخل الأمانة العامة لحكومة الولاية بالفاشر والأجهزة الأمنية تتمكن من استردادها. محامون يكشفون عن تردي الأوضاع الصحية للمعتقلين في سجن سوبا وبتر أصابع معتقل لعدم الرعاية الصحية. ارتفاع سعر لتر البنزين في الفاشر إلى 567 والجازولين إلى 528 اعتبارا من يوم الاثنين، ومحللون اقتصاديون يقولون زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى نتائج كارثية. وجدي صالح يقول لجنة المراجعة مكونة من عضوية المؤتمر الوطني المحلول وتحاول تشويه سمعة لجنة التفكيك. الإرصاد تتوقع توالي الارتفاع التدريجي لدرجة الحرارة بشقيها الصقراء والعظمى معظم أنحاء البلاد.
شكرا لك الصادق مصطفى زكريا. انطلقت اليوم 7 فبراير مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدد من المدن في الولايات المختلفة تنديدا بالانقلاب العسكري والمطالبة بالحكم المدني الكامل. مزيد من التفاصيل حول مظاهرات الخرطوم مع أحد النشطاء من لجان المقاومة.
بعد إعلان تنسيقيات ولاية الخرطوم لجدول مليونيات شهر فبراير، اليوم مليونية 7 فبراير كانت الواجهة بتاعتها للغصر الجمهوري، كانت المسارات للخرطوم وبحري وأم درمان مختلفة بتتلاقى كلها في نقاط معينة اللي هي بتصل إلى الغصر الجمهوري كما محدد لها في كل مرة، لكن لا تخلو العاصمة الخرطوم ومناطق المعروفة أو المشهورة بالمناطق اللي بيتواجدوا فيها الثوار دائما وأبدا، بأنه تكونوا متواجدين في تاريخ زي ده، وتخفيف للضغط الحاصل في الخرطوم. ثوار أم درمان، الآن أنا موجود في شارع الشهيد عبد العظيم أو شارع الأربعين كما يسميه البعض شارع الأربعين، يعني حضور كبير جدا للثوار من مختلف مناطق أم درمان المختلفة، أم درمان القديمة والجديدة وكرري ومبدات، حشود كبيرة جدا. الآن إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي على المتظاهرين في محيط شارع الأربعين أو شارع الشهيد عبد العظيم. الآن تأكدنا بأنه في إصابة في الكتف الآن بواحدة من المستشفيات الموجودة في شارع الأربعين، الحالة مستقرة، وبرضو معلومات عن أنه في عملية كر وفر من قبل الثوار في محيط الخرطوم وشروني، والآن حتى هذه اللحظة في إطلاق كثيف جدا للبمبان بطريقة كبيرة جدا في شارع الشهيد عبد العظيم، وعملية الكر والفر برضو في شارع الشهيد عبد العظيم برضو مستمرة حتى الآن. دعوة الناس لأنه تكون عندها مطالب بتتجدد في كل مليونية، في دعوات بأنه رافضين للآيات الثلاثة المعروفة جدا، وكمان مطالب الثوار الشرعية في تحقيق العدالة وتحقيق مطالب الثوار في أنه تكون في حكومة مدنية بتشبه أحلام الثوار المختلفة يتساووا فيها في الحق والواجبات. حتى الآن توجد إصابة واحدة، لكن كما تسمعون الآن إطلاق الغاز المسيل للدموع بطريقة كبيرة جدا، وصمود الثوار الآن، عملية كر وفر حتى الآن في هذه اللحظات، تزايد عدد الثوار، يعني في كل لحظة بيزيد عدد الثوار.
أكد محامون ونشطاء حقوقيون تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان خاصة في سجون الحكومة بعد انقلاب 25 أكتوبر، وحول هذا الموضوع معانا الحقوقية نفيسة حجر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
هو أساسا نحن موضوع سجن السورة ده موضوع شائك جدا بالمناسبة، لأنه أصلا الناس دي بيقبضون من الشارع بيتم احتقالهم بواسطة الأجهزة الأمنية دون أن يتحروا معاهم أو تفتح فيهم بلاغات أو يعرضوا على نيابة أو يعني يتلقوا أبسط حقوقهم في إنهم هم حتى ولو يعني نفترض إنهم ارتكبوا جريمة إنه يلقوا حقوقهم في محاكمة عادلة يتقدموا الأجهزة عدلية وكذا. فالحاجات دي كلها بتتم عبر الأجهزة الأمنية والمباحث، بتم القبض عليهم وبتم ترحيلهم طوال بنفس النسغ الجامبيه السيسي، في إنه لما لقى الناس كانت معارضة له وبتعبر عن راية طوالي ملا السجون والحراسات بهم، نفس السيناريو بتاع مصير هالسيد الماشي في سجن صوبة، ناس بدور أي توجيه تهمة في أي بلاغات في أي حاجة، بس بتم التحفظ عليهم وتغيير حريتهم وما بيسمحوا لأهله منه يلاقوهم. يعني أبسط الحقوق في إنك تقابل أهلك، يعرفوا مكانك، يعرفوا إنك تقابل طبيبك. يعني أنا عندي حالة من الحالات قبل في بداية الحراك تم تحويله من قسم المجرم لسجن شوبة، فأثناء ما رابعين في الدفار عشان ينقلوا من المجرم لشوبة قام أصيب بجرح في واحد من أطرافه. الجرح ده ومع الرعب والتعامل السيء ظهر له سكري، السكري ده أدى يعني لاحقا بعد ما تم الإفراج عنه طلع من سجن صوبه وكده، مشى عاوض الطبيب الزياره الاولى الثانيه، لقوا انه مضطرين يبتروا واحد من اصابع عينه. فهي دي المعامله دي، يعني ابسط شيء انك انت يظهر لك سكري ويودوك طبيب، وانك يعني تتلقى حقك انك تتعالج وكده ما بتلقاه. يعني دي حاله من الحالات اللي طلعت من سجن صوبه. فحاليا الاعداد بتاعت الناس تجاوزت 200، دي حاجه دخلها في انه في مفقودين نحن حتى الآن ما معروف إنه هم موجودين في صوبة ولا موجودين في سجون تانية أو معتقلات أخرى، يعني ما معروف أسي مكانهم وين. لكن يعني حقيقة موضوع سجن صوبة ده موضوع غريب جدا. نحن مشينا قدمنا مذكرة للسيد النائب العام بإنه يستعمل سلطاته الإشرافية على النيابة حسب القانون، وإنه النيابة تستعمل سلطات إشرافية وإنها تنتقل إلى الأقسام والسجون دي وتتابع تشوف فيها شنو. فيعني ما جانا رد من النائب العام، بل إنه هو حدد لنا مواعيد على أساس أن إحنا نقوم نلاقيهم. قدمنا المذكرة كان يوم الأحد السابق، وحددوا مواعيد يوم الأربع إنه نقعد معاه، وهم بناء على المذكرة دي ذاتها هم حيشيلوا مذكرتنا في قبل الاجتماع، وإنه بناء عليها هيمشوا يفتشوا الأقسام والسجون دي. ونحن لما نجي في الاجتماع قد نلقى فيدباك منهم حول الحاجة الخاصة بالسجون صوبة وكده. مشينا يوم الأربع حسب المواعيد المضروبة اللي حددتها النيابة العامة. مشينا الأربع منتظرين من الساعة 11 لحد الساعة 12 و10 منتظرين النائب العام بحسب يعني مواعيدهم المحددة. فما قابلنا وما كنا عارفين ذاته أسباب تمنعه شنو، انه مثلا هو حدد المواعيد لشخص وجينا منتظرين وهو موجود داخل مبنى النيابه وما التغينا بيه. واتوقع بعد احنا بعد ساعه وهناي لقينا روحنا انه الحاجه دي احنا ناس يعني محامين وشغالين وعندنا زمن، يعني لانه ما كان في احترام للزمن القطعوه، ونحن جينا في مواعيد احترمنا الزمن وجينا قعدنا انتظرنا وهم ما اتعاملوا بالمثل. بعد ما مرقنا مشينا توقعناهم لاحقا إنهم هم يتصلوا تاني يحددوا مواعيد، لأنه الموضوع مهم، يعني ما موضوع شخصي بيناتنا، الموضوع موضوع مهني، وإنه في ناس وموضوع إنساني في المقام الأول وقانوني في المقام الثاني، إنه في ناس مغيبة حريتها وهي موجودة الآن في حتة معلومة. يعني إحنا يعني مش جينا بمعلومات ساي مشايلينها من برا، يعني بعد ما تأكدنا من وجود الناس زي داخل في الصوبة فجينا وجبنا الوقائع دي. توقعناهم انه لاحقا اتصلوا علينا للمره الثانيه، ما انت انا جيت مقدم مذكره انت تقوم بواجبك تجاه المذكره اللي تقدمت لك دي، حتى ما يعني ما رجعوا ثاني اتصلوا علينا عشان يحددوا مواعيد جديده، وما ظهر حتى في الاعلام توضيح للحاجه الحاصله دي، ولا وضح ولا ظهرت حاجه في انه في ناس طلعوا من الناس اللي احنا قدمنا بصددهم المذكره. وهي دي الكارثه هنا، انه انت شايل ناس خدتهم لاجال غير معروفه بدون ما تقدمهم لمحاكمات. يعني في انتهاك واضح لكل القوانين المحليه والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدوليه اللي موقع عليها السودان، ودي مشكله كبيره جدا. يعني ده تدهور مريح في ملف حقوق الانسان في السودان.
وحول الاوضاع الامنيه في ولايات دارفور واستمرار العنف على الرغم من الاجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرا، معانا الدكتور محمد ادم عبد الكريم رئيس حزب الامه القومي بولايه شمال دارفور. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
البيبسط الامني هي الجهه الحاكمه، بدا من العمده للشرطاي للسلطان الملك، دي الجهه الحاكمه هي اللي بتبسط الامن على الارض. لما تتعدد الجيوش ويتعدد مصادر اتخاذ القرار وتتناسل الحركات وتتعدد والدولة تكون محكومة بخمسين جهة عسكرية، مؤكد بتحصل الفوضى الحاصلة الآن في ولايات دارفور وفي شمال دارفور بالخصوص. مسؤولية الأمن هي مسؤولية الدولة في المقام الأول، وإذا الدولة عجزت عن توفير الأمن للمواطن ما في داعي لوجوده وما في مبرر لاستمراريته. الآن الأمن مفقود تماما، الجيوش متعددة، الحركات متعددة، الجهات الشائلة السلاح متعددة، وبعد كده الأمن مفقود للمواطن، ومظاهر فقدان الأمن متجلية واضحة في كثير من الأحداث وكثير من المواقف، وآخرة الحادث الوقع قبل 3-4 يوم في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. تقييمي وتقديري كل السيولة الأمنية الحاصلة مردها عدم وجود دولة قادرة تفرض هيبتها على الأرض وما قادرة تفرض هيبتها على المتفلتين وما قادرة تفرض هيبتها على المجرمين. وأكبر فضيحة لنا شمال دارفور نحبي مقر اليونوميد على عينك يا تاجر نهارا جهارا في ظل وجود جيوش وحركات ما عندها عدد، تم نهب هذا المقر ودي قمة السيولة الأمنية الواقعة في هذا البلد. بموجبة مفروض كان في والي يستقيل، كان في حاكم يستقيل، كان في رئيس دولة يستقيل، لأنك أنت عندك 5-6 جيش شايل سلاح ومدجج وكذا وما قادر تحمي مقر اليونيمت المقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
شنو آفاق المستقبل في ظل واقع زي ده؟
ما في مستقبل، ما في تنمية، ما في استقرار إذا الدولة ما فرضت هيبتها على الأرض. إذا الأمن ده ما بقى في متناول أي مواطن، ما متناول أي شخص، أي زول في بيته آمن، أي زول ماشي في الشارع آمن، أي زول في مزرعته آمن، أي زول ماشي لزراعته آمن، إذا الدولة ما قدرت تفرض هيبتها وتثبت الأساسيات والأبجديات دي، ما في تنمية، ما في استقرار، ما في أي حاجة. بلد مرشحة لحريق أكبر وحريق أوسع.
في تصورك كيف الدولة تقدر تفرض هيبتها في ظل واقع زي ده؟
طيب ما هي الدولة هي المسؤولة الأول عن فرض هيبة السلطة، وعشان تفرض هيبة السلطة مصدر اتخاذ القرار فيما يتعلق بالجانب الأمني مفروض يكون واحد. بالفهم ده البند بتاع الترتيبات الأمنية مفروض يطبق فورا، وكل ذول حامل السلاح يمشي للموقع حقه المحدد ويحصل إكمال لبند الترتيبات الأمنية، وليتم استيعابه يتم استيعابه، وليصرح يصرح، والسلاح الثقيل يكون في أيدي القوات المسلحة والقوات النظامية وحدها. بالطريقة دي بنكون قفلنا باب رئيسي، ومن ثم أي متفلت، أي خارج عن القانون، أي حامل للسلاح في غير الإطار المسموح به في غير الإطار الشرعي، الدولة المفروض تتعامل معه والتعامل الرسمي والقانوني. بالطريقة دي بنقدر نحارب المتفلت في الشارع، ونقدر نحارب المتفلت في الخلاء، ونحارب المتفلت أينما كان وأينما كان موجود، نستطيع أن نحارب المجرم. لكن أن نخلط الحابل بالنابل وما نستطيع نميز بين الزون المسموح له حمل السلاح وغير المسموح له بالزول المسموح له ويطبق القانون، ونفرق بينه وبين الزول الباخذ القانون بيده، بتبقى المسألة فوضى شاملة، وزي ما بقول الدارفور بيبقى مكواك ساكت.
على ذكر الترتيبات الأمنية، آخر حدث تم في الفاشر في نفس الموقع بتاع المعسكر بتاع قوات اليونيمت سابقا، كانت الأطراف في الحادث هي نفسها القوات اللي انت هسي بتنادي بتنفيذ الترتيبات الأمنية في حقها، أي قوات الحركات الموقعة على اتفاق جوبا. ومن قبل في الحادث الأول بتاع نهب مقر اليونيمت شهد جهود أعيان في مدينة الفاجر إنه كانت القوات دي جزء من الناس اللي كانوا بنهبوا وشافوهم شوف العين. الكلام ده أنا بربطه لك بالقرارات الأخيرة تم إصدارها في مدينة الفاجر، وكان بحضور البرهان وبحضور حميتي وبحضور والي ولاية شمال دارفور وكل الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، طلعوا بقرارات محددة من ضمنها تجميع القوات بتاعت الحركات الموقعة على جوبا وخروجهم من المدن. هل بترى أن القرارات دي قادرة على حل الإشكال الأمني في شمال دارفور وفي دارفور بصفة عامة؟
طيب أنا أعلق على الحدث الأخير الوقع في مدينة الفاشر قبل 4 أيام، وده نموذج لكل التجاوزات الحدثت والبتحصل في المستقبل. الشخص المقتول اللي يسمى لواء أبجنبة هو أحد سكان حي الرديف هنا في الفاشر، وتاريخه وملفه معلوم لدى أي إنسان، أي إنسان من قاطني حي الرديف والأحياء المجاورة، يعني تاريخ هذا المتفلت معلوم لدى كل إنسان كان هو شنو قبل ما يجي يبقى خاتليه لواء في قوات الشعب المسلحة. أنا أقول لك يا أخي العزيز، والله إهانة للقوات المسلحة وإهانة للقوات النظامية نموذج هذا المتفلت يقول هو لواء في الحركات المسلحة. والقبيح منكور، الصور بتوثق إنه هذا الشخص المتفلت كان ضمن قوات التحالف. القبيح منكور. الآن قوات التحالف ترى إنه هذا الشخص منتمي له، لكن كل الصور بتوثق انه هو كان واقف مع والي غربي دارفور رئيس التحالف، وله صور في مطار الفاشر مستقبلينه يعني ناس في رتب عسكريه رفيعه جدا، كانوا مستقبلينه ناس سياسيين في مراكز رفيعه متقدمه. كلنا نعلم من هو هذا الأفجنبة المتفلت، وهو كان تاريخه شنو عشان يجي يخد رتبه بتاع اللواء ويقول هو زول قائد وهو جنرال. إذا ده النموذج بتاع قيادة الناس الشايلين السلاح على الدنيا السلام. طيب البرهان هو والفريق حميدتي وكل الأجهزة القيادية العليا واتخذوا قرارات، وكانت خلال أسبوع القوات دي تتجمع في مراكز خارج المدن من الأسبوع الليلة مرة وخمسة أيام، وما شايفين في أي حركة لتجميع القوات دي في خارج المدن. والحدث الوقع قبل ثلاثة أيام خير دليل إنه نازل لسه قاعدين في داخل المدن بيمارسوا في هواياتهم. المحق في إنه الدولة دي قادرة تنفذ القرارات اللي هي بتتخذها ولا ما قادرة. إذا قادرة تبسط الأمن وتبسط هيبة الدولة على الأرض مرحب، إذا ما قادرة حقه ترحل. والحدث في معسكر اليونوميت أنها بدما تم نهارا وجهارا وعلى مرأة ومسمع من لجنة الأمن، وعلى مرأة ومسمع من الوالي، وعلى مرأة ومسمع من نائب الحاكم، ما كان يعني شيء بنقوله ولا بوصفوه، وما في اعتراف أكثر من اعتراف الحاكم بنفسه. الحاكم بنفسه اعترف إنه نحن اللي اعتدينا ولا نحن سرقنا الهينمت. بقى هو وقواته، هو وأجهزته الأمنية، هو أجهزته العسكرية، هو أجهزته المدنية والسياسية، ما نعرف نحن التفاصيل كيف، لكن هو قال بعظمة لسانه على الملأ نحن شاركنا في شركة الهينمت. طيب اعتراف أكثر من كده شنو، وإثبات أكثر من كده شنو، وشاهد أكثر من كده شنو.
في الختام، كيف ترى مستقبل الواقع الأمني في دارفور؟
ما في أي مستقبل ما لم الدولة تبقى دولة وتفرض هيبتها وتفرض سلطتها على الأرض. إذا الدولة تمكنت من تنفيذ الجزئية دي ووفرت الأمن للإنسان في مسكنه، في مدينته، في متجره، في مزرعته، في خلاه، في سفره، في ترحاله، بتبقى بداية حقيقية لشغلة مستقبلية جاية. إذا الدولة فشلت في دي، ما في إطمئنان، ما في تفاؤل، ما في أي حاجة ممكن نقولها.
وحول زيادة أسعار الوقود في السودان، التقينا بكمال كرار الخبير الاقتصادي وعضو الحزب الشيوعي السوداني، ونسمع إفادته حول الموضوع.
أقدر أقول لك هي طبعا هي عندها سببين، يعني هذه الزيادة اللي حصلت في الوقود، سبب هو ده اتفاق يعني داخل البرنامج مراقبة الأداء بين يعني الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إنه يعني هذا البرنامج يستمر في سياسة زيادة أسعار السلع الضرورية فيما يسمى برفع الدعم، يعني ويعني هذا البرنامج يعني سيستمر إلى فترة 35 شهر من الآن يعني. فده جزء من خضوع يعني هذه الحكومة الانقلابية يعني زي حكومة حمدوك لشروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالميزانية وزيادة الأسعار وتعويم الجنيه وخلافه يعني. الحاجة الثانية إنه بناء على هذه السياسة يعني تركت الحكومة الحبل على الغارب للقطاع الخاص اللي كان عنده علاقة ذاته بالإنغاز زمان فيما يتعلق باستيراد البترول، القطاع الخاص الطفيلي، بعض الشركات اللي هي هذه الشركات هي الآن تضغط يد الحكومة. إذا حصلت أي تطورات في أسعار الدولار في السوق الأسود هنا، فبتطالب الحكومة بأنها ترفع الأسعار يعني اللي بفائدتها هي، وبتاخد عمولات كبيرة جدا، وهذه الأسعار بتاعت المنتجات يعني لم ترتفع يعني في السوق العالمي يعني. لكن طبعا هم بيتعاملوا في هذا في الإطار بتاع المعادلة بتاع السعرية هنا دي بأسعار السوق الأسود وليس بأي أسعار يحددها بنك السودان يعني، طالما في تعويم جنيه وكده. فلما طفر الدولار ده من 450 جنيه ل 500 جنيه هم طالبوا بزيادة يعني، أو يجففوا السوق من المواد البترولية وخلقوا أزمة هنا، إلى أن استجابة الحكومة للتضخم وأزادة الأسعار وتعدى على الوقود في الطرمبات. وهم طبعا الحاجات دي فيها مكاسب كبيرة لهم، لكن فيها ضرر كبير للاقتصاد السوداني باعتبار أنه المواد البترولية دي محرك للطاقة، وهي بتأثر على قطاع النقل وبتأثر على قطاعات أخرى زي الزراعة والصناعة وكده. ويعني هذا هو المشهد يعني الاقتصادي الذي يعني بامتياز أنه الاقتصاد السوداني في غضة الطفيلية يعني.
طيب الملاحظ انه كان في زياده برضه في تعرفه الكهرباء، وزياده في الخبز، وبرضه زياده تذاكر الطيران، وهسه المواصلات، الحاجات دي كلها هل عندها ارتباط بالموازنه الجديده؟
اي عندها ارتباط بالموازنه الجديده، او عندها ارتباط بالبرنامج برضه بتاع مراقبه الاداء بتاع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللي هو بالموازنه، انه الموازنه دي كلها دارت تمول من جيب المواطن من زيادات الاسعار او من الضرائب، ما في مصدر ثالث يعني اللي تمول المواطن غير الحاجتين دي، وبدت بالكهرباء وماشي على الخبز وحتمشي على سلع تانية، والكلام ده عشان شنو؟ عشان يعني يوفر يعني نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية الكبيرة جدا في الموازنة، واللي وصلت لأرقام حتى فلكية، يعني تقريبا يعني زيادة فيه يعني في نفقات الأمن والدفاع ده تقريبا 100% يعني عما هو حاصل كان في 2021 يعني. وفي وقت فيه ما في موارد بخلاف الموارد الضرائبية أو لأن تدعان وكذا، فالميزانية دي هتحمل الناس ما لا طاقة لهم به في إطار تضييق المعيشي أو في إطار إرهاق يعني القطاعات المختلفة في الضرائب وخلافه، مما شنو؟ مما تنتج عنه مؤشرات سلبية في الاقتصاد.
وفي نفس السياق كشف خبراء اقتصاديون عن موارد كبيرة تصدر عن طريق شريان الشمال دون أن تعود بالفائدة للدولة. وللتعليق والتفاصيل حول الموضوع معنا الدكتور صدقي كابلو الخبير الاقتصادي.
أيضا هذه من الأمور المهمة في الاقتصاد، كشف تتريس الشمال أن هناك موارد اقتصادية ضخمة من السودان تضيع عبر المعابر التي تذهب إلى مصر، وهذه تشمل للأسف الشديد من الفحم ذي الآثار الضارة على البيئة وعلى القطاع النباتي والماشية والإبل والحبوب الزيتية جميعها، سمسم وفول والصمغ العربي والكركديه إلى جانب الذهب. وهناك اتهام من لجان المقاومة بأنهم قبضوا عملة مزورة سودانية تأتي لشراء هذه المواد. جميع الصادرات التي تذهب إلى مصر لا يعود منها عائد دولاري لبنك السودان، وقد قدرت بحوالي 5 مليار دولار في السنة، وهذا أكبر كثيرا من تقدير صادرات السودان كلها التي تأتي عن طريق بنك السودان التي لا تزيد عن 4 مليار ل 4.5 مليار في السنة. إذا عادت هذه العائدات بشكل دولارات لن يكون هناك عجز في الميزان التجاري، بل لن يكون هناك عجز حتى في ميزان المدفوعات.
وحول آخر التطورات وملابسات إغلاق طريق شريان الشمال الرابط بين مصر والسودان التقينا بوائل الإمام المتحدث الرسمي باسم تنسيقيات لجان المقاومة بالولاية الشمالية للتوضيح أكثر.
طيب بداية كده طرف الشمال البداية الفعلية له كان في تاريخ 25 أكتوبر الرفض للانقلاب العسكري في السودان. أول ترس اتعمل لجان مقاومة محلية البرجيت واليوم التحية في 25 أكتوبر، منه انتقل للجان مقاومة وحدة عبر الإدارية اليوم التحية، أيضا لجان مقاومة كويا عقولة في محلية دولجو أغلقوا طريق أرجين بنغولا. دي كانت البداية، وبعده استمر العملية بتاعت المقاومة للانقلاب العسكري من خلال التصعيد في المواكب المركزية في دنقرة المواكب المحليات. لحد الآن العملية مستمرة. المرحلة الثانية من التتريس بدأ كرد فعل للسياسات بتاعت وزير مالية السلطة الانقلابية جبريل إبراهيم، زيادة أسعار الكهرباء الزراعي الصناعي السكني. دي كانت ردة فعل عفوية من المزارعين بالتنسيق مع لجان المقاومة في محلية الدبة ومروي والقولي بتاريخ 9 يناير، كانت البداية لإغلاق كوبري الحمادات في 9 يناير، تنسيق بين المزارعين ولجان المقاومة. الجانب ده التحية والفخر والإعزاز للشرفاء من مزارعين الولاية الشمالية على وقفتهم الصامدة ضد السياسات المجحفة في حق جميع أبناء الشعب السوداني، لأن السياسات دي ما بتمس المزارع فقط بل بينعكس على حياة الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني. في الجانب ده نريد أن نوضح أنه في الولاية الشمالية ما في على الإطلاق اتحاد اسمه اتحاد مزارعين الولاية الشمالية، ولا في تجمع للمزارعين الحسي بيدعي بأنه هو القاعد يغوط هذا الحراك. الجسمين ديل وهميين، كل الشخصيات الظهر من خلال الاتحاد من خلال التجمع هم كانوا في الأصل رموز النظام المضاد على مستوى الولاية الشمالية.
بهذا نصل بكم أعزائي المستمعين إلى ختام جولة السودان اليوم. تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى أن نلتقي في جولة جديدة.